أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس كنت قد نوهت عليه في اللقاء الفائت، وذكرت أنني أريد أن أمدح مصر، وأذكر أن مصر علاقتنا بها علاقة شرعية، لا لأننا نشيد بترابها وأرضها ساذجا هكذا فحسب، وإنما لأن الله عز وجل امتدحها وذكرها ورفع شأنها، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أهل التاريخ مطلقا من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ذكروا لنا كلامهم فيها إلى يوم الناس هذا، لا يستطيع أحد أن ينكر فضل هذا البلد. كنت أذكر كما ذكرت في اللقاء الفائت قولة للشيخ مصطفى كامل رحمه الله، وأنا أقصد أن أقول الشيخ لأنه كان شيخا، مصطفى كامل لم يكن زعيما فقط، وإنما كان رجل له ورد من قيام الليل يحافظ عليه منذ أن كان صغيرا رحمه الله. كان قد أرسل له أخوه وقال أنت تعبت، وأنتم عارفين أن مصطفى كامل كان له خطب، كانت هذه الخطب تهتز لها الدنيا، يخافون من لسانه ومن كلامه ومن فقال له أنت تعبت وأنت تبذل بذلا كثيرا فيما تبذل فيه، فقال كلمة عظيمة، قال إنني لا أكل، قال كلام يعني هذا فحواء، إنني لا أكل ولا أمل حتى أستخرج مصر الفتاة من مصر العجوز، وها هو الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه، حيث لم يطلع مصطفى كامل رحمه الله بعينيه إلى مصر الفتاة، فقد أسدى الله عز وجل إلينا المعروف والفضل حتى رأينا مصر الفتاة الآن بأعيننا كأني بمصر، وقد عادت فتاة محلاة كالعروس المجلية ينظر إليها المرء نظرة لا يستطيع ولا يتمالك من نفسه إلا أن يمتدحها. ومن ثم دبجت هذا المجلس، مجلس ترى فيه آثارا وترى فيه آيات وتفاسير وأحاديث، وسقته مساقا أدبيا أيضا لأنني أحن إلى اللغة العربية وإن كنت ما تضلعت منها، لكن يحن المرء إلى هذه اللغة وإلى هذا النمط الذي غاب عنا كثيرا، نمط أن يسوق المرء المجالس والكلام الشرعي يسوقه مساقا أدبيا مع وجود أدلته الشرعي. وقد أسميتها خريدة القصر في مدح مصر، خريدة القصر في مدح مصر. والخريدة هي المرأة صاحبة الحياء، وقيل قال بعض أهل اللغة هي المرأة البكر، فهذا هو الذي أشعره تجاه مصر. فأقول فهذا مجلس ذكي لغوي، علمي شرعي، مدحي لمسلم مصري. يقول أبو عبد الرحمن وهو بالسرور ريان وبالمجد العائد فرحان جزلان، عند سقوط الظلم والطغيان دعتني أنامل الهوى الحاكم، والجوى المتراكم والأرق المتراكم، إلى مدح مصر بالوشاح الراقم، أيام نضارة الأديم ومحاضرة النديم واحتمال الرسيم واشتمال النشاط الجسيم، فترعت إلى مدحتها لأشبر سناسن نزاهتها وأسبر شناشن نباهتها، وأشيم بارق عجابها وأسيم النظر في نواضر أنجابها، فلم أزل ألاعب كواعب التهجير ونجائب مشاجرة الشجير، وأبارز قنابل الإسراع لأعانق عواتق الإيضاح، ولجتها بعد مفارقة الأنيس ليلة الخميس بمسجد أو بمجلس في فضائية هي بالأنس كونس، رمية سهم مما نحن فيه الآن من الخميس، وقد أسميتها خريدة وأسكنتها القصر، وأرجو بها الزلفى والبر وامتداح العمر كيتيمة الدهر، ولست أجتر، فكأنني لما ولجت ربوعها ساع على نهر الجنان الأزهر، فكأنها في القدر درة غائص، وكأنها في الريح ريح العبهري. من أين أبدأ يا مصر الكلام؟ وكيف ألقي عليك السلام قبل وقفة إجلال واحترام؟ فأنت صاحبة القبول والجاه، والبضاعة في مدحك مزجاة، فها هي مصر العجوز قد أخرجت لنا مصر الفتاة، فكأني أنظر إلى عروس مجلاه، العيون لها ناظرة بانتباه، والقلوب بها والهة وكيف لا، وهي أرض الكنانة وناصرة الديانة وحاملة التاريخ بأمانة وحافظة عهد الإسلام في صيانة وراعية الجمال في رزانة، دار هي الأرض إلا أنها بلد فيها الزمان وفيها الشمس والقمر، تجمع الدهر في أرجائها جزلا والغيث داعبها والنهر والشجر، لئن كان قد قام لواء الجيش بمشاعر تجيش فحي القاهرة والعريش، فهذه تحايا طلبة العلم الشرعي السلفي السني من الكتاب البهي والأثر الزكي وتفسير العالم الرباني. يا مصر هذا حديث كنت أحفظه، تلوته عند أهل التل والدار، جرت دموعي على أعتاب أشواقي، يا مصر كل الهوى فيني لك الجاري، فإليك آي القرآن في مدحها وتفاسير العلماء في تبيينها والمشاعر في تعظيمها كدفق العيون بمائها. يقول السيوطي رحمه الله في كتابه حسن المحاضرة، يقول الكندي المؤرخ: لا يعلم بلد في أقطار الأرض أثنى الله عليه في القرآن بمثل هذا الثناء، ولا وصفه بمثل هذا الوصف، ولا شهد له بالكرم غير مصر. تأمل يعني هذه مقدمة آثرت أن تكون أدبية، أنقلها عن أهل الأدب وأختم إن شاء الله بمثلها وفي ثنايها هذه الأدلة. الإمام يقول الكندي: لا أعلم بلدا قط أثنى الله عليها بمثل هذا الثناء. طيب وما تقول في مكة والمدينة؟ فضلهما ثابت، دي مسألة مقررة، أنا بنتكلم فيما دون هذا، فيما دون هذه البلاد انتهى. يعني أنا أريد من هذا المجلس أني أعلم هذا الذي يجلس الآن ويستمع وينظر، أن أعلمه بفضل هذا البلد وبهيئته، أنه لا ينبغي لنا أن نحركها، وينبغي لنا أن ننميها هذا البلد نريد دفعة من كل الأطياف، من كل الطبقات، من كل أهلها ليقوموا بها، فإنها قد تركت لنا كبلقع يباب لا شيء فيه، كما تسمعون وترون لا مال ولا هيئة ولا مكانة إلا ما أسده الله عز وجل لها من هذا الفضل. ولولا أن الله عز وجل يحفظ هذا البلد لكانت قد صارت أثرا من بعد عين من قديم. فانظر الآن في آي القرآن، يقول الله عز وجل: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أي منزل صدق، يعني أسكنهم الله في منزل رائع، منزل صدق. إيه هو المنزل ده؟ قال القرطبي: منزل صدق محمود مختار، يعني اختاره الله عز وجل، يعني مصر. القرطبي يقول كده إن المنزل ده مصر، شوف مدح الله لمصر. وقال الله عز وجل: كمثل جنة بربوة. قال ابن زولاق: الربا لا تكون إلا بمصر، الربا لا تكون إلا بمصر. وقال الله تعالى: قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول ابن زولاق: وقرئ اهبطوا مصر بدون تنوين، اهبطوا مصرا. العلماء اللغة بيقولوا ان هذا اسم تنوين التنكير، يدخل على الكلمة فيجعلها يعني لا يجعلها يقصد بها شيء معين. اهبطوا مصرا اي اهبطوا اي مصر من الامصار، اي بلد من البلدان. حينما طلب بنو اسرائيل من نبي الله موسى عليه السلام ان يطعمهم طعاما اخر غير الذي ينزل عليهم، قال اهبطوا اي مصر من الامصار. انما لما تكون من غير تنوين، هو ابن زولاق بيشير لكده، قال اهبطوا مصر اي مصر هذه. ويؤيد هذا التفسير ما نقل عن ابي العالية المفسر رضي الله عنه ورحمه انه قال يقصد مصر فرعون، اللي هي مصر دي، يعني ما تريدون في مصر من الطعام تجدوه. تأمل. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. الله عز وجل ارتضى لموسى أن يمكث هنا، تبوأ لقومكما بمصر، امكث أنت وبني إسرائيل هنا، تبوأوا وخذوا بيوتا فيها لا تجد أعدل منها في هواها ولا شخصها ولا هيئتها ولا شعبها ولا أرضها ولا ولائها ولا كنوزها. كأنه يقول، تأمل فضل هذا البلد. وقال الله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، في سورة يوسف وهو يقص علينا قصة يوسف. فذكرت مصرها هنا أيضا. وطبعا القرآن لما يذكر هذا العالم ده شيء رفعة عظيمة. وقال الله عز وجل حاكيا لنا عن يوسف لما استقبل أباه، قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فكأن هذه البلد معقود عليها الأمان. وأنا لازلت أذكرك، شوف انظر إلى الأمصار من حولنا حينما هاجت فيها هذه الأحداث كيف خلفت، وعندنا كيف لملمها الله عز وجل لنا، فلله عز وجل الحمد في عليائه سبحانه وبحمده. وحكى الله عز وجل عن فرعون أنه قال كما قال الله عز وجل: قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. انظر إلى فرعون بيقول للناس أنا ربكم، طب دليلك؟ قال لهم أنا ملك مصر. شوف لعظم شأن هذا البلد، كأن ده من أعظم التيجان على رأس إن أدعي أي حاجة، لدرجة أن أدعي الألوهية. تخيل، قال أنا ربكم ليه؟ أليس لي ملك مصر؟ يعني كأنه شيء. ولذلك يا أخوانا أهل التاريخ كانوا يقولون: كان الوالي إذا تولى على مصر يضاهوه بالخليفة. يعني شو بقى خليفة المؤمنين، رئيس المسلمين اللي في العالم، نسأل الله عز وجل أن يرد علينا الخلافة، رئيس المسلمين اللي في العالم، خليفة المسلمين، لما واحد يملك مصر يقول لك ده راسه براسه، مع انه شغال عنده، لكن يقول لك ده راسه براسه لعظم شأن هذا البلد، لعظمها. وسماها الله عز وجل في غير ما موضع بالمدينة. وانت عارف ان المدينة ضد البداوة، عشان زي ما بيقولك مثلا، يقولك راح البندر، يعني راح لمكان فيه حضارة وفي يعني اعلى وفي اشياء اعظم واعلى من الايه، من البلاد النائية. فكأن مصر بالنسبة للعالم او العالم بالنسبة لمصر بدو وصحراء، ومصر هي المدينة. شوف لهذا النص، هذه النصوص على تعظيم هذا البلد. قال الله عز وجل: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، المدينة اللي هي مصر. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي مصر أيضا، فأصبح في المدينة خائفة، أي مصر. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي من مصر أيضا. وقال الله عز وجل، وهو يبين فضل مصر أيضا حتى في موقعها وفي خيراتها، قال: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يقول أهل العلم: الربا إنما تكون تحمي البلدان، الربا مكان رابي عالي كده يعني، وتيجي القرية تتحط فوقها. القرية اللي فوق دي، فوق الرابية العالية، لا تتأثر إذا كان فيه هناك أي يعني حتى من جملة العدو والفيضانات لا تتأثر تأثيرا بالغا، بخلاف القرى أو المدائن أو الأمصار اللي هي على الأرض دغري كده، مش على ربع عالية. فكان ذلك بفضل مصر في أنها أمان حتى في خلقتها، في هيئتها، تلاقيها عالية عن الأرض. يقول ابن عباس رضي الله عنه أن في تفسير هذه الآية، يقول أن عيسى عليه السلام كان يلهم إلهاما، كان يقول يتكلم ويفعل أشياء وكده، فعلمت اليهود أنه نبي، علمت اليهود أن هذا نبي، وانت عارف اليهود يقتلون الأنبياء، فلما علموا أنه نبي تآمروا على قتله. فحارت مريم عليه السلام: أروح بفين؟ فألهمها الله عز وجل أن تذهب به إلى مصر، أوحى الله عز وجل لها أن تذهب به إلى مصر. تخيل، يعني خايف عليه، مفيش مكان في الدنيا يكون فيه في أمان مثل مصر. ولعل مثلا الإنسان يقول لك: طب ده احنا الحقبة الفائتة اللي عز كانت الدولة بوليسية، يعني كنا قاعدين خايفين من خيالنا مما يحدث عندنا، لم يكن كغيرها من البلدان. بعض إخواننا النهاردة بيحدثني عن الصين قبل هذه الاضطرابات، بيقول: أنا بروح، كنت بروح بستورد أشياء وبرجع، يحدثني بالأمس بيقول لي: لكن الوضع هناك شديد جدا للغاية، يعني الشرطة والبتاع في غاية العنف والشدة، أمر شديد، يعني هذا على ما يقوله هو، يعني يقول الأمر شديد بخلاف عندنا. حتى البلطجية، وإن كنا بقى في وقت يعني يذكر فيه البلطجية كثيرا، تراهم في الخارج أشد وقاحة مما هم في الداخل، وإن كان يعني تشابهات قلوبهم، لكن عايز أقول إن في فرق حتى في هذه الأخلاق بين هؤلاء وأولئك. تجد أن عندنا حتى هناك في أمان، يعني لازال الأمان مظللا يظلله الله عز وجل على هذا البلد. وقد أسمى الله عز وجل مصر في القرآن في غير ما موضع أنها الأرض. طب يعني إيه الأرض؟ ما هي فعلا حتة من الأرض؟ لا، حينما يعرف الأرض بالألف واللام كأنه يختزل الأرض كلها في مصر، يعني كأن الدنيا دي كلها في الهوى، كأن الدنيا دي كلها في الهوى إذا ذكرت مصر، هي الأرض على الحقيقة، وده تعظيم أيضا لشأنها. فقال الله عز وجل وهو يحكي عن يوسف حينما طلب من عزيز مصر، من ملك مصر، أن يكون هو عزيزها، فقال: اجعل لي خزائن الأرض، قال: اجعل لي خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فسمى مصر هنا الأرض، خزائن الأرض. وقال الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أي في مصر. وقال الله عز وجل وهو يحكي لنا قصة أخ يوسف الأكبر حينما لم يرجع إلى أبيه وتحرج من هذا بعدما أخذ أخاه يوسف أخاه بنيامين، قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فسمى أيضا مصر الأرض. وقال الله عز وجل وهو يحكي قصة الإسرائيلي أو الفرعوني مع نبي الله موسى قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، فسماها أيضا الأرض. وقال الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض، فسماها أيضا الأرض. وقال عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وقال الله عز وجل أو أن يظهر في الأرض الفساد، فسماها أيضا الأرض. وكأنه سبحانه وبحمده اختزل الدنيا هذه الأرض هذه في أرض مصر، كما قال الله عز وجل إن الأرض لله يورثها من يشاء في سياق كلام سيدنا موسى لبني إسرائيل، فسمى مصر أيضا الأرض. يقول ابن عباس، اسمع هذا المقطع رائع، يقول ابن عباس رضي الله عنهما وقد ذكر مصر، جاب سيرة مصر يعني هو بيتكلم، فقال سميت مصر بالأرض كلها في 10 مواضع من القرآن. فقال السيوطي في حسن المحاضرة تعقيبا على ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت أي السيوطي بل في 12 موضعا، مش في 10 مواضع بس، في 12 موضع، 12 آية سمت مصر الأرض في القرآن. أظن ده يعني مدعاة أن نفخر بها وأن نجعلها في عيوننا وأن نقيمها على أود وأن نقيم لها أودها وأن ندفعها دفعا. يعني هذا البلد الآن إحنا مش بنتكلم بقى في مسألة وطنية مجردة، لا ده بنتكلم في وطنية شرعية، يعني حب هذا البلد وتعظيم هذا البلد من الشريعة، فأنا أعظمها لأنني أعظم ما عظمه الله عز وجل. وقال الله عز وجل وهو يذكر كنوز مصر، يعني انت لما تسمع مثلا عن هذه المليارات المملّيرة التي خرجت من هذا البلد واخذت وصارت ارصدة لهؤلاء الطغاة، تقول امال بقى ايه في البلد؟ يعني يقف على حلها كده ازاي؟ حتى الجماعة الاقتصاديين بيقولوا ان هذا البلد كان المفروض انه افلس بقاله فترة، فلس من هذا المال الذي أخذ منه. طيب ومال إزاي قامت على ما هي عليه؟ لأن الله عز وجل جعل أرض مصر كنزا، الأرض نفسها كنز، تخيل الأرض نفسها كنز، فلا تزال غنية ولا تزال عامرة ولا تزال آمنة إلى أن يقضي الله عز وجل بخراب الأرض، دي مسألة ثانية، لكن لا تزال هذه البلد على هذا النحو. لذلك نحن نقول للدنيا برمتها هذا البلد من سابق الآن في دفعه، لا سيما أهل مصر أنفسهم، يعني من سابق الآن سواء كان من رجال الأعمال أو من كل إنسان على قدر عمله وطاقته، يعني من ساهم الآن في دفعها إلى الأمام فإنما يسعى أن يجتلب شرفا لنفسه. يعني أنا عندي وسام على رأسي على جبيني على صدري إن أنا دفعت مصر، كنت من الذين عملوا في رفع أساسها وانتشالها من هذه الأزمة التي وقعت فيها، وإلا فهذا البلد سيدفع إلى الأمام، سيدفع، هذا ما نعتقده، والآيات هكذا واضحة. والله عز وجل يحرسه ويكلأه ويرعاه ويسدده، يسدد هذا البلد. فيعني الآن اجتلب، احجز لنفسك، احجز لنفسك في كراسي الفضل كرسيا، احجز لنفسك الآن هيئة وأنت تشارك وتساهم في دفع هذا البلد. مش يقول لك الناس الآن غير آمنة وفي بعض الأماكن والمناطق اجتمع بعض اللصوص والكده ويعدون على الناس. يا أخي فوق الآن وشارك الناس في فرحتهم وفي هيئتهم. بنقول لك خرجت مصر الفتاة هذه كانت عجوزا وهي قاضية عليك أيضا. كانت عجوزا وهي تنفر عنها كل طاغية وهي عجوز، فما بالك وقد استردت عافيتها فخرجت إلينا الآن في هذا الثوب القشيب والوشاح الراقم. يعني أنا مش عارف هؤلاء القوم يفكروا إزاي، ومع ذلك يؤخذ على أيديهم وينبغي أن يردوا. لكن الإنسان بيعجب من موضعه، يتعجب من موضعهم. احجز لك الآن شرفا ضمن الشرف. انظر كيف سماها الله عز وجل وذكر ما لها الكثير. قال الله جل ذكره: فأخرجناهم من جنات وعيون، فرعون وقوم، وكنوز ومقام كريم. شوف أخرجناهم من مصر، يعني شوف وصف مصر ايه، جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. ايه يعني قطعة من الجنة الآن، قطعة من الجنة ان يجلس فيها الإنسان يلاقي فيها ما يشتهي ويلذ. وانت لما تنظر الآن وتقول طب فين وكنا مثلا كذا وكذا، اصنعها الآن. هي بس لا تريد دفعة لتظهر لك ثوبها وهيئتها، تظهر لك الأشياء ده، فيعمل المرء الآن على مثل هذا. وقال الله عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. هذا وصف في مصر، جنات وعيون، أرض بتخرج ماء عذب، وزروع ومقام كريم. وإحنا بنستمع الآن إلى أهل التخصص وهم بيقولوا إن هذا البلد يستطيع بموارده الزراعية أن يصدر للعالم كل، وهو مع ذلك في غنى، يعني يكفينا ويأكل العالم، يكون سببا في إطعامهم. تخيل، ده أمر يحتاج إلى أن تنهض عزائمنا. ونرجع مرة أخرى بقى، وكفاية الإنسان يطاطي راسه حتى في أخص الزروع في القمح، لازال برضو لسه بتبعت وتجيب وتقول وعندك عوز. نريد أن نصوغها الآن، ننطلق من الشريعة التي مدحتها فننطلق بها إلى الثريا. وصفها الله عز وجل بأنها جنات وعيون وزروع ومقام كريم، وضمن الله لنا أن هذه الأرض لا تجدب. مش هتلاقي نشفت ولا شققت ولا بقاش الطفيلة أبدا. حيسوق الله عز وجل لها الماء والرية من كل وجه. شوف ماذا قال الله عز وجل. قال الله عز وجل: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز. قال أهل العلم: الأرض الجرز هي الأرض اليابسة، أرض النشف. وقال أهل التفسير وعلى رأسه ابن كثير رحمه الله يقول: يعني قوم مصر. قال جماعة من أهل العلم: هم قوم مصر، هي أرض مصر، الأرض الجرز التي يسعفها الله بالماء دوما فلا يتركها يابسة، هي أرض مصر. أرض إذا ما جئتها متقلبا في محنة ردتك شهما سيدا، وإذا دهاك الهم قبل دخولها فدخلتها صافحت سعدا سرمدا. يقول الكندي رحمه الله، واسمع إلى هذه الفائدة. قال الكندي رحمه الله: قال الله تعالى وهو يحكي لنا عن يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. أنا عايز أسأل بقى، سيدنا يعقوب عليه السلام حينما جاء إلى يوسف جه منين؟ جه من الشام، من فلسطين، جاء من الشام. طبعا الشام كلمة إذا أطلقت يقصد بها فلسطين. وبعد ذلك يقصد بها سوريا والأردن وفلسطين. الشام أيها الإخوة بلد ممدوح أيضا، وفيه آثار وأحاديث في مدح الشام وكلام أهل العلم في مدح الشام، لكن انظر إلى هذا البلد الممدوح المذكور المعني عظيم الشأن، لما ناظر مصر بار، شوف ازاي بار، ما بقاش حاجة، بقى صحراء. شوف شوف الكندي بيقول ايه، يقول فجعل الشام بدوا وسمى مصر مصرا ومدينة. الشام بالنسبة لمصر صحراء، شوف على مدحها وهيئتها صحراء، بزرعها ومائها وصحراء بالنسبة إلى مصر. أما مصر فقد سميت بالمصر يعني المدينة في القرآن، سميت مصرا ومدينة، دخلنا مصر والأشواق تتلى وكل الأرض أنسام وطل، جمال يسلب الألباب حتى كأن القتل فيها يستحل، وإليك آثار شهيرة سائرة وجمل عظيمة ساحرة ومقالات آثرة وحروف عاطرة عن محمد سيد الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. انظر ما قال رسول الله في مصر، فأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتحون مصر. تخيل بقى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لك شيئا من المستقبل، دي آية علامة دالة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الأشياء الماضية وفعل معجزات في أشياء حاضرة زي ما حصل في تبوك وغيره، قال له الجمل فين، قال له في مكان كذا وكذا، ربط بلجامه، وذكر الأشياء المستقبلية عليه الصلاة والسلام، ده من جملة معجزاته عليه الصلاة والسلام. فتأمل ستفتحون مصر، مصر اتفتحت سنة كام؟ 20 هجري، سنة 20-21 فتحت مصر. تخيل بقى شوف بعد كام سنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، زي وحدة وزن ولا حاجة زي ما احنا بقول بالكيلو بالكيلة، كنا زمان نقول كده، يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. الله أكبر، لنا ذمة ورحم بأصول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا أخوانا اجعلوها بين قوسين، رسالة واضحة إلى الشيعة الروافض، ايأسوا من مصر، ايأس تيجي تأتي ببعض المال ولا تبص عقيدة المتعة بين الشباب، عشان الشباب الآن لا يجدون زواجا ولا الكلام ده، من أطاعك بظاهره فقلبه بمعزل، هذا الشعب لا يسخط على أجداده أبدا، بيننا وبين أصحاب رسول الله رحم وذمة، هذا الرحم وهذه الذمة إنما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بينها أهل العلم، وكان قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سأذكر لك. وفي زيادة وهي في صحيح مسلم أيضا، يقول رسول الله لأبي ذر فإذا رأيت رجلين يقتتلان على موضع لبنة فاخرج منها. فمر أبو ذر رضي الله عنه بربيعة وعبد الرحمن ابن شرحبيل ابن حسن، فوجدهما يتنازعان على موضع لبنة، فترك أبو ذر مصر وانصرف كما أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الليث بن سعد قلت لابن شهاب أي محمد بن شهاب الزهري ما رحمهم، قال إن أم إسماعيل منهم. أم إسماعيل مين؟ هاجر، وهاجر دي منين؟ من مصر. فهذا هو الرحم الذي بيننا، وطبعا إسماعيل هو أبو العرب عليه السلام، فهذا هو الرحم المتجذر بيننا وبين أصول العرب، عشان كده برضو جعلوها بين قوسين ولعل الأقواس قد كثرت، أنه يجدر بنا أن نعمق في اللغة العربية، يجدر بنا هذا، لأن أنت عربي أصيل يعني من جذور العرب، بينك وبينهم رحم، أما للذمة إيه؟ سيأتي إن شاء الله. وأريدك أن تنظر إلى هذا الموضع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن النزاع الكامن فيه هوى يخرب مصر. شوف يقول له إيه؟ فإذا رأيت رجلين يتنازعان في موضع لبنة، بيتخانقوا على حتة قد كده في الأرض، حصل بينهم خلاف، سيب البلد ومشي. وهذا أثر نسوقه الآن كما ذكرت في اللقاء الفات، إننا نريد أن نفرح أيها الإخوة بنزع الملك، بنزع الطغيان والظلم، بنزع السرقة والنهب، نريد أن نسعد وأن نفرح، فأبى بعض إخواننا إلا أن يعكر الصف، لازم نقعد نتجادل ونتبارى، وانت غلطان وانت صادق وانت نيتك، والعجيب ان الناس يتحدثون في النوايا، لا والله ده ما كانش نيته في الموضوع، في حد في الدنيا يتحدث عن النوايا، النية الكاملة في القلب التي لا يطلع عليها الا الله عز وجل، لا سيما انها لم تبدو منها امارة، ويبرئ المرء منها نفسه، ومع ذلك يتحدثك عن النوايا، شيء في غاية العجب. ويختلف الناس ويأكل بعضهم بعضا، وهذا كان صح ولا غلط، كان سليم ولا مش سليم، يا أخي الآن كن في لحظتك، كن في لحظتك الآن، وقد فرج الله عز وجل، وقد ترحرحت علينا هذه الضيقة، فلماذا لا يفرح المرء منا؟ النزاع شر مستطير. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجد رجلين يقتتلان كما في الصحيحين، يتنازعان يتلاحيان، ده واقف بيكلم اللي قدامه، لا انت قلت، لا حصل، لا ما حصلش، لا بس بيتجادل بالشكل ده. فنبي صلى الله عليه وسلم انهى الخلاف بينهم، حجز بينهم، وده امر احنا برضو نحدث فيه يعني اهل العلم وطلبة العلم، انه ما ان يقع خلاف بين احد ينبغي ألا تكون له بوق، لما يقع الخلاف بين المسلمين ما نقعدش ننقل بقى الكلام ونشعل للدنيا ونوقع الناس وبعضها، بل هذا أمر يطوى ولا يروى ويسكت عنه أصلا، يسكت عنه، ويجمل أن يحسن المرء الظن في إخوانه وخلاص وانتهينا، وفي النهاية أنا نفسك وأنت نفسي، التعبير الرائع الذي ذكره الله عز وجل وبينه لنا في التعبير عن الأخوة ومناط ما بيننا من علاقة، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إن إذا طعن في امرأة فنقول لنساء المسلمين هي نفسك، إن حمد شمتش، وإذا طعن في رجل فنقول لرجال المسلمين هو نفسك أيضا، أنا في النهاية عيبتك وكرشك، لأن إحنا إخوة ننضوي في النهاية تحت راية الإسلام، فإزاي يقع ما بيننا هذا النزاع؟ خرج صلى الله عليه وسلم فوجد رجلين يتلاحيان، فلما حجز بينهما وخلص الموضوع وصالحهم، طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
نور الخليجية يا شيخنا.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
منور الخليجيه يا شيخنا.
الله يبارك فيك، جزاك
الحمد لله على السلامه وعودا حميدا ان شاء الله
يا رب، امين.
استفسار صغير يا شيخنا، دلوقتي بيت المظاهرات ظاهره، اللي متخانق مع مراته في البيت ممكن يعمل مظاهره، اللي مش راضي عن رئيسه في العمل يعمل مظاهره، فايه حكم يعني اتفاق العامه على المظاهرات؟ شيء مقبول انما المظاهرات الفئويه والاشخاص اللي بيطلعوا ايه حكمهم؟ ايه حكمهم؟
حاضر اذكر لك ان شاء الله. حاضر
شكرا يا شيخ.
الله يبارك فيك. شوف يا اخواننا اهل العلم في مساله المظاهرات دي اصلا مش هو يعني مش لا نعرفه في ديننا، مش من ديننا اصلا ده، انما احنا عندنا نظام اخر، يعني نظامنا احنا في التعامل مع المطالب نظام الاسلامي الراقي جدا اللي هو قمه الحريات، قمه الرقي والحضاره، ان المطالب انما تكون من خلال العرفاء. عارف عرفاء زي ايه؟ زي الجماعه اللي هنا ايه اللي هو بتنتخبه في مجلس الشعب ومجلس الشورى، راجل يمثل اكتوبر مثلا، راجل يمثل حافظه حلوان، راجل يمثل محافظه القاهره مثلا. فده انت لما بتنتخب بيقولوا والله انتخابك ليه يعني ايه؟ الراجل ده بيتكلم بلساننا. فاذا طلبنا مطلب ما نعملش هوسه بقى، نروح نقول له روح اطلب انت، وانت خاطب وافعل، وهذا الامر لي يعني مكان يعني جهة عليا. حاضر بيرجع اليه. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني يا شيخنا بدايه يعني اللي بيحصل في ليبيا ده المفروض نعمل احنا ايه معاهم؟ واتهام القذافي بالمتظاهرين منهم ياخدوا حقوق هلوسه، والقتل والاباده والتشريد وتعنته الموجود دلوقتي تجاه الشعب الليبي، واحنا كمصريين او مسلمين المفروض نعمل ايه معاهم؟
حاضر اذكر لك ان شاء الله. فبنقول يا اخوانا ان المساله الحضاره عندنا الحضاره فاحنا بنقول لجماعه العرفاء دول، قول طبعا عارف الظروف الراهنه ان العرفاء منهم كانوا شريحه منهم ليسوا باهل صدق، بل في النهايه انا ممكن ما اكونش انتخبته اصلا ولا راضي عنه ولا حتى اعرفه، يعني هو طلع زي ما يعني كشفت لنا هذه الاحداث عن المهازل الحادثه وقبل كده طبعا. وهناك منهم من اهل الصدق من يطوى كلامه، يعني قول عايز تقول ايه، قول خلاص نفذت اللي عندك نرميه في الزباله وخلاص وانتهينا. فلذلك ساق الله عز وجل ما نحن فيه. فانا عايز اقول بس ان ده اصول الاسلام عندنا كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سال الصحابه يوما في شيء اختلف كلامهم، يعني اجابوه، قال لا ادري من وافق منكم ممن خالف، فابعثوا لي بعرفائكم. فانا مش عارف اكلم 100,000 اقول لكل واحد انت رايك ايه، فابعثوا لي كل 1,000 2,000 3 ليهم واحد يكلمني باسمهم. ده النظام المسلم. جت بقى قضيه المظاهرات دي جت من بره، هم كانوا بره كده نفس الموضوع من زمان، من ايام الرومان ومن ايام الكسرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضر ده، طلعوا جابوا كسرى نزلوه وقتلوه، راحوا مطلعين بنته وشويه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه ساعتها في الحادثه دي، والى غير هذا. ف لما جت هذه المظاهرات نظر فيها اهل العلم، فقال لك ننظر نظره الى الواقع. فمن نظر الى عملها على الواقع، لا والله ما بتقدمش كتير ولا تاخر، يعني كل الموضوع ان احنا بنعمل اشياء وقد يكون في بعض مثلا مخالفات وحاجات وما بنكسبش حاجه، فمنع منها زي فضيله العلامه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقبل منه شيخه مجدد القرن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ الفوزان الان من المعاصرين وحفظه الله، وغير هذا. جماعه من اهل العلم الاخرين قال لك لا، ده هي ممكن تعمل شيء من الضغط على اصحاب القرار فيقول لك فينفذ. طيب يعني نعمل ايه؟ فقال نعملها اذا شكلت ضغط، لان انت عارف في بعض الدول تشكل ضغط وفي البعض الاخر ما تشكلش، ونجتنب المحرمات فيها، يعني لا يختلط مثلا النساء بالرجال، ولا يكون فيها مثلا شيء نهى الله عنه، ولا يكون يعني تكون ايه، يكون فيه شريعة. حتى كان اقتراح رائع من الشيخ المنجد رحمه الله، قال ان احنا نمشي تمشي الرجال في المقدمة والنساء في المؤخرة عشان ما شيء الامر ده. الشاهد ان ده اقوال اهل العلم في المسألة لانها حادثة علينا. اللي احنا فيه بقى الان ده امر في الحقيقة في غاية العجب. بنقول لك البلد دي اتسرقت ما فيهاش حاجة، يعني هي الان كانت مريضة وبدأت تتعافى، ومعلوم ان المريض اذا تعافى فانتكس في فترة نقاهته تكون نكسته اعظم من المرض الاول. ده لو خف ولسه بياخد نفسه كده وبنديله شوية نقاهة ورجع للمرض تاني، رجع له المرض تاني بيبقى اشد من الاولان. فعجب من هؤلاء الذين خرجوا في كل زي ما الاخ بيقول صحيح، وان كان يعني الانسان بيستغرب يعني ازاي الانسان يعمل مظاهره على مراته، لكن يعني فعلا في كل مكان ومطالب بالباطل كثيرا ما تلاقيه، يعني انسان عنده مرتبه كويس وبيكفيه لان الدنيا كده، قال لك طب احنا نزود شويه برضو والبحر يحب الزياده، لا ده مش خلق، ده احنا بنقول هذا بلد ممدوح في الشريعه، ممدوح في الشريعه ان احنا عايزين كلنا نتكافل، ده ندفع من جيبي عشان تكون يصل هذا البلد الى ريادته، ده من جمله شكر الله على ان مكننا، والا طب ما كان ممكن، انتم مفكرين يا اخواننا احنا ذكرنا الكلام ده في اللقاء الفائت ان الامر ما هوش ان عشان حصل ده، كل دي اسباب سخرها الله عز وجل، والا فكم من الممكن، انت عندك في الصين اهو في العدوه الدنيا ممكن يدهسوا، في ليبيا كما ذكر اخونا، نسال الله عز وجل ان يغيث اخواننا وان يحقن دماءهم وان ينزع هذا الطاغيه من بينهم الوالغ في دماء اهله. شوف جنبك 6000 لحد امبارح، 6000 انسان، ونضرب بالكماء ونضرب بالطيران، يعني كان ممكن ربك عز وجل سلط هكذا فكانت تفشل، لكن الذي لملمها وانجحها هو الله عز وجل. اذا ينبغي ان تشكره على هذه النعمه، يكون من شكره من شكره سبحانه ان ناخد المرتب ولا عايز زياده في الوقت ده، وعندك من لا يجد طعاما اصلا في المسلمين، في الحقيقه ده لا نراها من المروءه، فضلا عن انها ليست باصلاح للبلد بل هي تمرض البلد اكثر مما هي فيه، وده كلام الناس المتخصصين قالوا ان دي اخطر شيء على البلد الان، المظاهرات الفئويه، المظاهرات اللي هي كل مجموعه عاملين مظاهره، واحنا عايزين المسلمين الناس اللي يتقوا الله عز وجل، والجماعه اللي بيتظاهروا دول يرجعوا الى الله عز وجل، الكلام ده ما ينفعش، لازم تبقى مؤهل لحمل الامانه، لحمل المسؤوليه، لتحمل المسؤوليه. فيعني نرجو ان الامر ده، ان هذه الظاهره تنتهي، كل انسان يمكث في بيته والله عز وجل ان شاء الله، زي ما بقول لك اهو دي بلد كنوز وزروع، هذه البلد سينعشها الله عز وجل وناكل جميعا من خيرها، وكما برد الله علينا في اولها نرجو ان يترفنا فيها سبحانه وبحمده. الاخ الثاني، وانا كنت عايز اسوق الكلام على بعضه في الحقيقه، لكن تكلم في شيء ملح، ما هو الواجب علينا؟ معلوم ان البلاد اذا عدا عليها عدو على بلاد المسلمين، عدا عليها عدو، فكان واجب على الدوله المجاوره لها المتخمه لها تماما، يجب على الدول المجاوره لها ان يسعفوها وان يغيثوها. لكن احنا عايزين يا اخواننا ننظر نظره شامله شوي، نظره واسعه شوي، ان الامر على وجهه عايزين ندرسه على وجهه، قول لي ما الاخبار موجوده واحنا عارفين كل شيء، لا عايزين تدقيق اكثر تخرج به فتوى، علشان كده هذه الامور الضخام بنقول نكلها لعلمائنا، لا اقول للافراد منهم، واحنا الان بنطلب من علمائنا كطلبه علم صغار، نطلب من علمائنا الاكابر الناس المتأصلين المتجذرين في الشريعة أن يجتمعوا ثم يبينوا لنا ما هو الأمر وما يتوجب علينا تجاههم عشان نعرف نتصرف، ويكون ذلك ملائم لنا أيضا، لأن برضو الظروف صعبة، أن بلادنا أيضا تتعافى، يعني برضو زي بنقول أن لسه لازال الأمر كما قال، يعني أنا سمعت بعض المحللين قال أن الأمر يعني ليبيا حظها عجيب شوية، أن مصر لازال كان فيها اضطرابات لحد ما حصل نزع النظام والآن التعافي من جديد وتأسيس البلد من جديد، على نحو الآخر جنبها من ناحية تونس مثلا برضو نفس القضية، وإحنا مش عايزين نعول على الغرب أبدا، لأن هؤلاء سيدخلون لمصالح شخصية مع أنهم شالوا إيديهم، لكن برضو مش عايزين نعول عليهم، وإن كنا نتوجس من هذه البارجات التي نزلت على سواحلها، فده أمر نحتاج فيه إلى بصيرة، لا يستطيع مثلي أن يقول فيه شيء، أن يذكر فيه شيء الآن، كما نقول نريد علماءنا بمجموعهم لا بمفرداتهم، بأفرادهم، يعني نحن نقول لعلمائنا ومشايخنا لن نقبل منكم في هذه الأحداث الضخام كلام فرد واحد يقول لي اعمل كذا، لا اقعدوا مع بعض وتعصفوا أفكاركم وفي النهاية وعلمكم، وفي النهاية يبقى فيه بيان يبين لنا ما يتوجب علينا أن نصنع، ونحن الآن ينبغي أن نلوذ بالدعاء لهم. هتقول لك الدعاء ما احنا ما اقول لك لازم ننتظر حتى يقول علماؤنا، مش عايزين برضو، لان التسرع في مثل هذه الامور مش في المصلحه. لازم تدرس ما انت عليه وما غيرك عليه. فلا يعزم هؤلاء ان تدعو لهم بالاسحار، والحمد لله ربك عز وجل يمكنهم، مع ان يعني دماؤهم سالت كثيرا، لكن مع ذلك يمكنهم الله عز وجل. وشاء الله سبحانه وتعالى ان يفضح هذا كما فضح غيره، ان يفضح هذا الرجل على رؤوس الملأ. يعني ما يطلع يقول ده كانوا واخدين حبوب هلوسه وفاءوا، فتظاهروا هم واخدين هلوسه ولما فاءوا رجعوا يحبوني. ده كلام يعني كلام لا يقوله عقلاء. فنسأل الله عز وجل ان يحقن دماءهم وان يرد الكيد عنهم والبأس عنهم، وان ينزع منهم طواغيتهم وطغاتهم وظالميهم، انه القادر على الجليل والجلال. خمس دقائق يا شيخ. احنا بقي معنا، عايز على عجالة اذكر لك التنازع في مصر زي ما شفت النبي هو قال له لو شفت اتنين بيتنازع في حتة طوبة في موضع طوبة سيبها وامشي. فاحنا عايزين نقول عايزين نبطل تنازع، اطرحوا بقى كل ما بيننا ونلتئم الان، ومش عايزين مسائل بقى الصح والغلط. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته: الله الله في قبط مصر. قبط مصر، من سكن مصر يسمى قبطي، اللي هو من أهلها، يعني إحنا أقباط في مصر يسمى قبطي، مش النصراني فقط، لا، من سكن مصر يسمى قبطي. الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. يعلمك أن الجندي المصري من أعظم الناس بذلا وبسالة. وهذا حديث أخرجه الطبراني في الكبير، وقال السيوطي في حسن المحاضرة أن سنده صحيح. وأخرج الطبراني والحاكم وصححه ابن عبد الحكم في فتوح مصر عن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتنة يكون أسلم الناس فيها الجند الغربي، يقصد مصر. عشان كده عمرو بن الحمق الخزاعي ذهب إلى مصر ووقف عند المنبر وقال لهم الحديث ده، وقال: لأجل هذا قدمت عليكم بمصر. ويقول إن ربنا بيلملم لنا، بيلملم لنا سبحانه وتعالى. شوف ما سقط منا وما سقط من إخواننا في ليبيا، نسأل الله عز وجل أن يرحم الجميع. ثمن المجد دم جدنا به، فاسألوا كيف دفعنا الثمن. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد سئل عن خراب مصر، قالوا له: أنت قلت لنا أن مصر هتخرب. قال لهم: آه. قالوا: طب ما انت بني اصول وقاعد اهو، وانت عارفين عمرو بن العاص ده لو في اعناقنا من ان الله عز وجل فتح به هذا البلد واسلمه وسلمها لنا مسلمه، فهويه مصر الاسلام لا مناص ولا محيص. فسئل عن هذا فقال: مضى خرابها، خربت ايام بخت نصر ثم مضى خرابها، فهي اليوم اطيب الارض ترابا وابعدها خرابا، ولن تزال في بركة ما دام في شيء من الأرضين بركة. مصر دي لا تنزع منها البركة إلا إذا نزعت من الأرض كلها، نبقى احنا آخر ناس. عشان كده بنقول لبتوع المزارات الفئوية: أبشروا بس اهدى وربك عز وجل سيغنيك. وقال عمرو بن العاص أيضا رضي الله عنه: قبط مصر، أي أهل مصر، أكرم الأعاجم كلها يدا وأفضلها عنصرا وأقربهم رحما بالعرب عامة وبقريش خاصة. لأن احنا نسايب وقرايب، أقرب الناس نسبا بها. وقال كعب الأحبار: من أراد أن ينظر إلى شبه الجنة فلينظر إلى أرض مصر إذا أخرفت، يعني إذا خرج فيها الثمار، النيل مائي وفي أرض الكنانة ما يشجي من الحب والأشواق تزدانه، فيها الحضارة والأمجاد ماثلة علم وفهم وإسلام وإيمان. فأهل مصر هم أهل الوفادة والريادة والشهامة والسعادة والكفاءة والزيادة، أطفالهم رجال وشبابهم أبطال وشيوخهم أبدال. فابدأ بنا في رأس كل صحيفة، أسماؤنا في رأسها عنوان، وإذا رويت رواية شرقية تاريخنا في مدحها برهان. يا مصر أنت كوكبة العصر، وكتيبة النصر وإيوان القصر، أنت أم الحضارة ورائدة المهارة ومنطلق الجدارة وبيت الإمارة ومقر السفارة ومهبط الوزارة. سلام عليك يا أرض النيل ويا أم الجيل، الحب لك أرض والجمال لك سقف والمجد لك وقف، ويا داخل مصر لك منا من السلام من السلام ألف. دخلنا مصر والأشواق تتلى وكل الأرض أنسام وطل جمال يسلب الألباب حتى كأن القتل فيها يستحل. مصر محراب للعباد وطريق للزهاد وباب الأمجاد، بها الرواد والعلماء والحكماء وكرماء وحلماء وشعراء، في مصر الدهر يكتب من ذكرياته فنونا، وفيها التاريخ يبث من صدره شجونا، والجمال يسكب من إنائه فتونا. في مصر سحق الطغيان ومزق جنود الشيطان، ودمر فرعون وهامان، وأحرقت وثيقة الزور والبهتان، وارتفعت شريعة الرحمن. في مصر عمرو بن العاص رحب به حين فتح مصر العام والخاص، وفر الظلم في قدومه وغاص. مساء الخير يا أرض الكنانة، وناصرة الديانة، وحاملة التاريخ بأمانة، وحافظة عهد الإسلام في صيانة، وراعية الجمال في رزانة. منا أمير الشعراء وكبير البلغاء وشيخ الفصحاء وسيد الخطباء وأستاذ النجباء وأكبر الأطباء، فالعقل في مصر يسلك سبيله ويحفظ الفؤاد من مصر نيله. في مصر لطف الهواء وطيب الغذاء ونفع الدواء وصفاء الماء، النيل مائي. وفي أرض الكنانة ما يشجي من الحب والأشواق تزدان. فسلام على أهل مصر في الآخرين، لأنها كانت خزانة المسلمين ومدد المجاهدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. من لقلب حل جرعاء الحمى ضاع مني، هل له رد علي؟ فاسألوا سكان مصر إنه حل فيهم فليعد طوعا إلي. هذا شيء يسير دبجته فرحا في مدح خريدة القصر مصر، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحقن دماء إخواننا في ليبيا، وأن يحقن دماء أهل السنة في البحرين وفي سائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.